شرح نظم الرحبية في علم الفرائض لفضيلة الشيخ محمد بن الدناه الأجودي الشنقيطي حفظه الله تعالى.
اعتمد أصولا هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والعرف سد ذرائع والاستصحاب وقول الصحابي، ومنهم من هؤلاء الأئمة أحمد بن محمد الذي ولد سنة 67 و100، توفي سنة 41 و200، وظهر مذهبه أولا الحجاز ما انتشر إلى فلسطين وإلى بلاد أخرى من بلاد المسلمين، واعتمد الكتاب والسنة والإجماع والقياس والأحاديث الضعيفة رجحها التي يمكن أن تنجبر رجحها على القياس، وقول الصحابي والاستحسان والاستصحاب والعرف وسد الذرائع. ومنهم كذلك أئمة كثر كالليث بن سعد والأوزاعي في الشام، وكداود الظاهري، وجماعة من الأئمة المجتهدين ظهروا في هذا العصر. والطور الرابع من هذه الأطوار هو طور التقنين والالتزام أو الجمود والركود. في هذا الطور بدأ الناس يعكفون على مذاهب الأئمة ويفرعون فيها ويؤصلونها ويتنافسون في ذلك، وظهر التعصب للمذاهب في هذه الفترة. استمرت هذه الفترة إلى عصر النهضة الحديثة. ويعنينا هنا بالنسبة لي يعنينا هنا ما يخص المذهب الشافعي. فالمذهب الشافعي من أمهاته في الفقه الأم للشافعي، والأم للشافعي هاي صنفها تصنيفا بديعا بحيث أنها كانت عبارة عن استنباط عن كتاب عملي لاستنباط الفروع من الأصول، وطبق فيها القواعد الأصولية التي صنف في الرسالة، التي بيناها في الرسالة في الأصول التي بيناها في الرسالة في الأصول. من هذه الأمهات مختصر المزني، من هذه الأمهات مختصر المزني، ومنها كذلك المهذب الشيرازي، منها المهذب الشيرازي. أما أهم الأمهات في الفقه الشافعي فهي الأم للشافعي، وقد جمع فيها بين الأصول والفروع، وبين فيها طريقة استنباط الفروع من الأصول، وهي موسوعة شاملة. ثم مختصر المزني وهو من علماء القرن الثالث من تلاميذ الشافعي، ثم المهذب للشيرازي وهو من علماء القرن الخامس، وكذلك التنبيه للشيرازي، وكذلك نهاية الدراية للجويني ومن علماء القرن الخامس كذلك، ومن هذه المؤلفات كذلك منها شرح المهذب، منها شرح المهذب للنووي ويسمى المجموع، ومنها ومن علماء القرن السابق، ومنها كذلك كتابه الروضة وكتابه منهاج الطالبين، ومنها المحرر للرافعي ومن علماء القرن السادس، واعتنى العلماء كثيرا منها كذلك كتب أبي حامد الغزالي، البسيط، الوجيز، والوسيط والبسيط مرتب بحسب المستوى، الوجيز والوسيط والبسيط، أوسعها هو البسيط، وهو توفي سنة 505 الهجرة، سنة 500 الهجرة. واعتنى العلماء كذلك بكتاب النووي منهاج الطالبين، فشرحه الهيثمي وشرحه الشربيني وشرحه شعبان نظمه الأمريطي. هذا بالنسبة لتاريخ هذا العلم. الطور الرابع طبعا هو طور النهضة الذي زال فيه كثير من التعصب وظهر فيه الفقه المقارن بشكل كبير، وظهر فيه الدراسات المنهجية التي راعت عقول المتعلمين وأوعي فيها التبسيط والتسهيل والترتيب والتبويب إلى غير ذلك، ولكنها بالجملة اعتمدت على الكتب التي سبقتها فهي مراجعها التي لا يمكن أن تخرج عنها. هذا بالنسبة لتاريخي هذا الفن، وعلم الفرائض هو جزء من الفقه، فتاريخه هو تاريخ الفقه. نسبة هذا العلم إلى العلوم الأخرى أيضا من هذه المقدمات، ولكي نتصور هذه النسبة على الوجه الصحيح لا بد أن نقف عند أنواع النسب، فالنسبة قد تكون بين المعنيين وقد تكون بين المفردين، وقد تكون بين المفرد والمعنى، وقد تكون بين المعنى والمفرد. وهذا المعنى ذكره أيضا الأخضري بتوشيح العلامة المختار الحامد الديماني الشنقيطي، قال: ونسبة الألفاظ للمعاني 5 أقسام بلا نقصان: تواطؤ، تشكك، تخالف، والاشتراك عكسه الترادف. إذن هذه هي ألقاب النسب جملة. تواطؤ، تشكك، ونسبة الألفاظ للمعاني 5 أقسام بلا نقصان: تواطؤ، تشكك، تخالف، والاشتراك عكسه الترادف. تفاوت الأفراد في المعنى دعي تشكك عكس تواطؤ فعي. المعنى إذا كانت أفراده متفاوتة فيه فهذا فالنسبة بين المعنى والأفراد نسبة تشكك. مثال ذلك: البياض معنى وله أفراد كثرة: الكواكب، والثياب، الحيوانات، والصخور. هذا البياض متفاوت في أفراده، فبياض الثوب يختلف عن بياض القمل، وبياض القمل يختلف عن بياض الحيوانات، وبياض الحيوانات يختلف عن بياض الأحجار. إذن هذا المعنى متفاوت في أفراده، فنسبة هذا المعنى إلى أفراده متفاوت، فهذا يسمى تشكك. والتواطؤ هو أن تكون نسبة الأفراد إلى المعنى مستوية. فالإنسانية معنى وأفرادها سواء كانوا رجال أو نساء أو أطفال، فهذا المعنى الذي هو الإنساني الإنسانية يتساوون فيه، معنى الإنسانية يتساوون فيه بغض النظر عن السن والجنس والعقيدة، فهذا يسمى فهذا المعنى نسبته إلى أفراده تسمى تواطؤا. كذلك الذكور معنى، هذا المعنى نسبته في أفراده متساوي. والأنوثة معنى، نسبتها في أفرادها متساوي، هذا المعنى يستوي في المرأة الكبيرة والمرأة الصغيرة، السوداء والبيضاء إلى آخره، فهذا يسمى تواضعا. ولان عند أهل هذا النادي، ولان يعرفان عند النادي بنسبة المعنى إلى الأفراد. يعني يعرفان عند المنادي بنسبة المعنى إلى الأفراد. إذن هذان يعرفان عند أهل هذا النادي، أهل هذا النادي تقال للمجلس أصلا على محل الجلوس، وتطلق على الأفراد الذين يجلسون في محل جلوس معين، والمراد أهل هذا الفن. والآن عند أهل هذا النادي بنسبة ويعني يعرفان عند النادي بنسبة المعنى إلى الأفراد، معناها نسبة المعنى إلى الأفراد هي تشككا أو تواطؤ. فالتشكك والتواطؤ هما نسبة المعنى إلى الأفراد. ويعرضان عند النادي بنسبة المعنى إلى الأفراد. ثم اتحاد اللفظ دون المعنى عندهم مو بالاشتراكيون، اتحاد اللفظ دون اتحاد المعنى هذا يعرف بالاشتراك، يعرف بالاشتراك اتحاد اللفظ دون اتحاد المعنى يعرف بالاشتراك. مثال ذلك العين، العين لفظ واحد ويطلق على معان عديدة، يطلق على العين الباصرة وعلى الجاسوس وعلى الذهب والفضة وعلى العين الجارية، يطلق على عدة معان وهو لفظ واحد. هذا إذن هذا اللفظ نسبته إلى هذه المعاني تسمى اشتراكا. ثم اتحاد اللفظ دون المعنى عندهم بالاشتراك يعنى، والانفراد الاتحاد فيهما، والانفراد الاتحاد فيهما ونسبة اللفظ إلى المعنى. الانفراد تقال للاتحاد في اللفظ والمعنى إذا كان اللفظ واحدا والمعنى واحد. الإنسان لفظ واحد ومعناه أيضا واحد، الإنسان هو البشر، وإذن المعنى واحد وله واحد، هذا يسمى نسبة اللفظ هنا إلى المعنى تسمى انفرادا، تسمى انفرادا ضد اشتراك، اشتراك ضده الانفراد، كما أن التواطؤ ضده التشكك. ونسبة اللفظ إلى المعنى هنا، وهذان يسميان أو هما مثالان على نسبة اللفظ إلى المعنى. فالإنسان لفظ نسبناه إلى معنى واحد، والعين له نسبناها إلى عدة معان، فهذه نسبة له إلى المعنى. ثم التخالف بلا بهتان تعدد الألفاظ والمعاني. تخالف بلا بهتان أي بلا كذب، تعدد الألفاظ والمعاني. إذا تعدد اللهو وتعدد المعنى فهذا هو التخالف. مثال ذلك الكتاب، القلم، الحبر، الورق. هذه الألفاظ مختلفة ومعانيها مختلفة. الكتاب، القلم، الحبر، الورق، ألفاظ مختلفة ومعاني مختلفة. هذا التخالف. ما التخالف بلا بهتان تعدد الألفاظ والمعاني. وإن يكون تعدد اللفظ فقط فهو الترادف لدى من قد فقط. إذا تعدد اللفظ فقط ولم يتعدد المعنى فهذا يسمى ترادف. هذه الألفاظ النسبة بينها تسمى ترادف، كما أن النسبة بين الألفاظ السابقة تسمى تخالف. هذه اللفظ الكتاب والقلم والورق، هذه الألفاظ النسبة بينها تسمى تخالف. وإذا كانت الألفاظ معناها واحد فالنسبة بينها تسمى ترادف. مثال ذلك الأسد، الغضنفر، الضيغة، السبع، القسورة، الهزبر. هذه كلها أسماء، لمعنى واحد وهو الحيوان المفترس المعروف. فهذه الألفاظ النسبة بينها نسبة الترادف، أي بأن كل واحد منها يساوي الآخر. وإن يكون تعدد له فقط فهو الترادف لدى من قد فرط. ولان عند أهل هذا الشان بنسبة الألفاظ يعرفان، نسبة الترادف والتخالف يعرفان بأنهما هما نسبة الألفاظ. النسبة بين الألفاظ، النسبة بينهما، النسبة هنا في هذين هي نسبة الألفاظ فيما بينها، نسبة اللفظ إلى اللفظ، الكتاب لفظ، القلم لفظ، النسبة بين الكتاب والقلم، والأسد لفظ، والغضنفر لفظ، النسبة بين اللفظ إلى اللفظ. وللمعاني نسب تبين هي التساوي ثم التباين. أما ثم التباين ثم عموما وخصوصا انتسب للوجه فالمطلق رابع النسب. المعاني نسبها، معاني نسب المعاني أربعة: النسب بين الألفاظ، ثم الآن النسب بين المعاني. النسب بين المعاني أربعة، صورها أربعة. والمعاني نسب تبين هي التساوي. المعنيان إما أن يكونا متساويين يتساوي ذمة التباين أو متباينين، ذمة عموم وخصوص أو بينهما عموم وخصوص وجهي، انتسب الوجه المعموم وخصوص انتسب الوجه في المطلق وعلى المسل، أو بينهما عموم وخصوص مطلق. فالمتباينان ما لم يلفيا مجتمعين عكس ما تساوي. المتباينان هذان المعنيان اللذان لا يجتمعان، كالنقيضين، المعنان اللذان لا يجتمعان هما المتباينان كالنقيضين، والمتساويان هما اللذان يجتمعان عكس المتباينين. ومثالهما الإنسان والمفكر. الإنسان لفظ والمفكر لفظ، لكن مقتضاهما واحد، مفهومهما مختلف لكن مصدوقهما متفق. مصدوقهما هي الذات البشرية، مفهومهما مختلف لأن المعنى المباشر للمفكر والمعنى المباشر للإنسان يختلفان، لكن مصدوقهما واحد، إذن هما متساويان. والمتساوي في المتباينان ما لم يلفيا مجتمعين عكس ما تساويا. ثم عموم الوجه كون المعنيين، ثم عموم الوجه كون المعنيين افترقا واجتمعا من جهتين. عموم الوجه كون المعنيين افترقا واجتمعا من جهتين. إذا اجتمع المعنيين مع أنهما افترقا من جهتين فهذا هو العموم الوجهي. مثال ذلك الكلام والكلام عند النحاة، والكلم الذي هو جمع كلمة. الكلام والكلم، الكلم جمع كلمة، جمع كلمة. والكلام عند النحاة هو الجملة، هو اللفظ المركب المفيد، ويتركب من كلمتين فصاعدا. الكلم عند أهل اللغة هو ثلاث كلمات سواء ركبت أو تركب، ثلاث كلمات فصاعدا. إذن سنرى أن هذين اللفظين وهذين المعنيين يجتمعان في يجتمعان من جهة ويفترقان من جهة. مثلا قال رجل مؤمن، هذا جملة، هذا كلام عند النحاة أنه لفظ مركب مفيد، ولكنه مركب من ثلاث كلمات. واللفظ المركب المفيد والكلام عند النحاة لا بد أن يتركب من كلمتين فصاعد. الكلم كل ما كان، كل لفظ كان ثلاث كلمات فأكثر فهو كلم. أي لفظ كان متركبا من ثلاث كلمات فأكثر فهو كلم. هذا كلام وهو كلم أيضا، لأنه متركب من ذلك. قال رجل ويفترقان من جهتين. لو قلنا قال رجل هذا كلام، أو قال رجلان هذا كلام، هذا كلام، لكنه ليس كلمة. إذا افترقا من هذه الجهة، هذا كلام لأنه له مركب مفيد تركب من كلمتين، لكن ليس كلمة لأنه ليس لله كلمة. كذلك زيد عمرو خالد هذا كلمة لكنه ليس كلام لأنه ليس مركب تركيبا مفيدا. وأما عموم العموم المطلق، إذن بعبارة أخرى العموم الوجهي، وإن يكون هناك بين المعنيين قاسم مشترك، يكون بين المعنيين قاسم مشترك ويختص كل منهما بخصوصيات معينة. بالنسبة للعموم، العموم المطلق معمول الذي كان معنيين اجتمعا وافترقا من جهتين، أما لما اجتمعا وافترقا من جهة فهو العموم المطلق، إذا اجتمعا وافترقا من جهة واحدة فهو العموم المطلق. مثل إذاله القول والكلم، كل كلمة قول ولا عكس، لأن القول تقال للكلمة واحدة وتقال لكلمتين، تقال للكلام المركب والكلام غير المركب، بينما الكلم تقال لثلاث كلمات المصاري. إذن كلمتان قول وليستا كلمة، لكن كل كلمة فهو قول، يعني افترقا من جهة واحدة، من جهة واحدة. ودائما نسبة الجزء إلى الكل هي نسبة العموم المطلق، نسبة الجزء إلى الكل، نسبة جزء الشيء إلى كله هي نسبة العموم المطلق. وكل معلومين وكل ما تقابل الشيئان فمتناقضان أو ضدان أو متضاربان أو ملكة وعدم فهذه أربعة. إذن التقابل اللي قلنا التباين اللي قلنا صور أربعة. قلنا إن من نسب المعاني التباين، قلنا نسب المعاني هي التباين والتساوي، عموم الخصوص الوجهي والعموم الخصوص المطلق تباين. وكل ما تقابل الشيئان فمتناقضان أو ضدان أو متضاربان أو ملكته وعدم فهذه أربعة. إذا تقابل الشيئان إما أن يكون ضدين كالحياة والموت، وإما أن يكونا نقيضين كالسواد والبياض، وإما أن يكونا متضاربين كالبنو والأبو، وإما أن يكونا ملكة وعدما كالعلم والجهل. وكل معلومين لن يجتمعا والارتفاع فيهما لن يقعا هما النقيض. أي معلومين لن يجتمعا معا ولن يرتفعا معا فهما النقيضان. النقيضان هما اللذان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان، مثل الوجود والعدم. الشيء لا يمكن أن يكون موجودا ومعدوما في نفس الوقت، ولا يمكن أن يرتفع عنه، إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما. لا يمكن أن يكون لا معدوما ولا موجودا. إذن لا يمكن أن يرتفع ولا يمكن أن يجتمع، وكل معلومين لن يرتفع لن يجتمع والارتفاع فيما لن يقع. هما النقيضان وإن أمكن ثم رفع وجمع، وإن أمكن ثم جمع ورفع بتخالف فسم. إذا أمكن جمعهما ورفعهما معا فهما المتخالفان، مثل قلم دفتر، نقول جمعهما نكون رفعهما. البقرة والناقة يكون جمعهما يكون رفعهما، لكأن لا تكون هناك ناقة ولا تكون هناك بقرة، يمكن أن يجتمعا تكون أن توجدا معا. ثم هما ضدان حيث امتنعا جمعهما وصح أن يرتفعا إن تختلف حقيقة. إذا امتنع جمعهما وصح أن يرتفعا واختلفت حقيقتهما فهما ضدان، مثال ذلك السواد والبيض. السواد والبيض لا يمكن أن يجتمعا في نفس الوقت في نفس النقطة، لكن يمكن أن يرتفعا فيكون الشيء ليس أبيض وليس أسود وإنما هو أحمر مثلا أو أصفر. وإلا فذلك المثلان فدر الكل، إذا لم تختلف الحقيقة فهما المثلان. إذا لم تختلف حقيقتهما ولم يمكن جمعهما وأمكن رفعهما فهما المثلان، مثل الغراب والغراب لا يمكن جمعهما لكن يمكن ارتفاعهما. فذلك المثلان فدر الكل. إذن بعد تبين هذه النسب نقول بأن نسبة هذا الفن إلى سائر فنون الشريعة هي نسبة بالنسبة لنسبته إلى الفقه نسبة عموم وخصوص مطلق، هو جزء كل حكم من أحكام التركة فقه، وليس كل فقه حكما من أحكام التركة. وبالنسبة لنسبته إلى سائر العلوم الأخرى هي نسبة العموم والخصوص الوجهي، يشترك معها في بعض النقاط ويتميز ببعض النقاط وتتميز العلوم الأخرى ببعض النقاط. فهو مثلا يشترك مع القرآن في أدلته لكنه يتميز بحسابه، ويختص القرآن بعلومه وبآياته التي ليست في أحكام تلك. ومستمده كالفقه عموما، مستمده هو الكتاب والسنة والإجماع والقياس بالاتفاق، هذه هي التي يستمد منها الفقه. و وهذا بالمفهوم العام. المفهوم الخاص، الفقه لا تقال إلا للظنيات، لا تقال للنصوص القطعية من الكتاب والنصوص القطعية من السنة والإجماع يقال له فقه، لأن الفقه لما يقال في الإصطلاح الخاص لما كان مستخرجا بالقياس. لأن القطعيات في الاصطلاح الخاص لا تدخل في الفقه. ويدخل فيه طبعا، يدخل في الاستمداد بحث الاستدلال المختلف فيها، لأن استمد منها الفقه، كالقياسات كالإجماعات الفرعية وكقياس العكس وكالاستصحاب والاستحسان، مصالح المرسلة والعرف، شرع من قبلنا، قول الصحابي وعمل أهل المدينة ونحو ذلك. هذا مستمده. وفضله وعلم فاضي، علم الفقه عموما علم فاضي، لأنه به سعادة الدنيا والآخرة، به صلاح أحوال الناس في الدنيا، وبه تحققهم بأسباب السعادة في الآخرة. وبالنسبة لعلم الفرائض بصورة خاصة، دل اعتناء الله، دل اعتناء الله تبارك وتعالى به بأن نص على قضاياه في كتابه. علم الفرائض الله تبارك وتعالى فصل مسائله في كتابه، وما بقي من تفصيل فيها بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يبق فيه مجال للاجتهاد إلا في القليل النادر، وهذا يدل على أهميته. ثم ضربت أحاديث وآثار تدل على فضله وأهميته. من هذه الحادثة ما أخرجه ابن ماجه والدارقطني وصححه السيوطي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض فإنها نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء يرفع. أول علم يرفع. وفي حديث ابن ماجه وابي داود كذلك صححه السيوطي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. وفي حديث النسائي والحاكم والدارقطني في انقطاع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن وعلموه الناس. وتعلموا الفرائض فإني امرؤ مقبوض. والعلم مرفوع. ويوشك أن يختلف الرجلان في الفريضة والمسألة فلا يجدان أحدا يخبرهم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم. وقال: إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض، وإذا لهوتم فالهوا بالرمي. وقال عمر أيضا: تعلموا الفرائض والنحو والسنة كما تعلمون القرآن. وقال ابن عباس في قول الله تبارك وتعالى: إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. قال: إلا تأخذوا علم الفرائض. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: من أخذ القرآن ولم يأخذ الفرائض فكبرنس بلا رأس. برنس، البرنس هو الثوب الذي فيه غطاء على الرأس، كل ثوب مغطى الرأس فهو برنس. إذن هو علم فاضل. حكمه هو أنه فرض عين على من احتاج إلى تقسيم تركة وفض نزاع فيها، وفرض كفاية على من سواه. اسمه علم الفرائض. فائدته إيصال حقوق الناس إليه بصورة عادلة، وتمنع من النزاع والفتن. اسمه أفاده والمسائل. مسائله هي التي سنتعرض لها، أسباب المراء، موانع المراء، والوالدون من الرجال والنساء، والأصحاب الفروض، أصحاب العصب والحجب والمناسخات، وتوريث المفقود والجنين والغرقى الهلكة تحت الهدم. والرد والعول، تصحيح المسائل. لأن هذه هي المقدمات. الآن أقول البيت الأول. البيت الأول من النظم. نعم.
أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى.
أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى. هذا النظم لموفق الدين أبو عبد الله محمد ابن علي ابن محمد ابن الحسن الرحبي البغدادي المولود سنة 97 و400 والمتوفى ببغداد والمتوفى سنة 77 و500 إذا عاش 80 سنة وهو فقيه عالم ذكر ياقوت الحموي أن له تآليف غير هذا النوع ولكن لم يتداول منها إلا هذا النوع المشهور بالرحبية وولده أبو الثناء محمود كان فقيها عالما تولى قضاء الموصل لم يذكر اسمه في النظم ربما اعتمادا على أنه كتبه على غلاء على 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 الورقة الخارجية لأنه يندب للمؤلف أن يذكر اسمه لأن العلم إذا عرف مصدره عظمت الثقة به وإذا جهل مصدره خفت الثقة به قال أول ما أستفتح المقالة هكذا أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى قال أول ما يستفتح به استفتح معناها ابتدأ أول ما يستفتح به أي يبتدئ به المقال أي القول والكلام أول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى أن يذكر حمد ربه تعالى حمد ربنا تعالى أول ما سيستفتح به مقاله أن يحمد الله أن يذكر حمد الله ربنا تعالى الرب في اللغة تقال للمصلح والقائم على الشيء وهي من وهذه مادة تستعمل منها أفعال منها ربته كقول الشاعر بلاد بها نيطت علي تمائمي